الجامعة الافتراضية السورية، كتاب العقود الإدارية، لمؤلفه الدكتور محمد العموري. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حمزة جمعة. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية السادسة بعنوان حق المتعاقد في مواجهة الإدارة، من الصفحة 104 إلى الصفحة 116 من الكتاب. وتتضمن هذه الوحدة فقرتان أساسيتان، وهما: الفقرة الأولى حق المتعاقد في احترام الإدارة لالتزاماتها التعاقدية، والفقرة الثانية الحصول على المقابل المالي. ومن ثم في نهاية الوحدة تمارين محلولة. الوحدة التعليمية السادسة حق المتعاقد في مواجهة الإدارة. الملخص: تتضمن هذه الوحدة ما يتمتع به المتعاقد من حقوق بمواجهة الإدارة لناحية الحصول على المقابل المالي والسلفة والتزام الإدارة بما يحدده العقد من التزامات على عاتقها. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على معرفة ما يتمتع به المتعاقد مع الإدارة بحقوق بمواجهتها. مقدمة: عند إبرام الإدارة لعقد إداري مع شخص ما، ينشأ عن هذا العقد التزامات وحقوق لكل منهما في مواجهة الآخر، حيث لما كان للإدارة سلطات وامتيازات خطيرة في مجال العقود الإدارية، كان لابد من وجود ثقل ما يحقق التوازن في مواجهة هذه السلطات، فكانت حقوق المتعاقد مع الإدارة. هذه الحقوق قللت إلى حد كبير من مفعول سلطات الإدارة الخطيرة وأثرها في جعل الأفراد يحجمون عن التعاقد معها. والحقوق التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة تتمثل في حقه في أن تحترم الإدارة التزاماتها التعاقدية، وحقه في الحصول على المقابل المالي المتفق عليه في العقد، بالإضافة إلى حقه في احترام وتطبيق الإدارة لمبدأ التوازن المالي للعقد ومبدأ التعويض بلا خطأ. الفقرة الأولى حق المتعاقد في احترام الإدارة لالتزاماتها التعاقدية. يولد العقد الإداري بعد إبرامه التزامات على عاتق الإدارة يترتب على مخالفتها جزاءات. من حق المتعاقد مع الإدارة المطالبة بتوقيعها عليها. فما هو مدى التزام الإدارة بالعقد الإداري؟ وما جزاء مخالفتها لالتزاماتها العقدية؟ ألف: مدى التزام الإدارة بالعقد الإداري. صحيح أن الإدارة سلطات وامتيازات تستطيع بواسطتها تعديل بعض شروط العقد الإداري والتحكم في التزاماته التعاقدية زيادة ونقصانا، ولكن ذلك لا يدفعنا إلى القول بأن العقد الإداري غير ملزم للإدارة، وإلا نكون قد أهدرنا فكرة العقد الإداري من أساسها. فالعقد الإداري ملزم لطرفيه، أي الإدارة والمتعاقد معها، بما يتفق مع طبيعة الروابط الإدارية. فسلطة الإدارة غير مطلقة في التحلل من التزاماتها العقدية، وإنما محدودة لا تمارس إلا إذا توافرت شروط معينة ويقصد تحقيق أهداف محددة. فهذه السلطات الخطيرة لم يسلم بها إلا في سبيل تحقيق المصلحة العامة، سواء في فرنسا أو مصر أو سوريا. ومما سبق على الإدارة أن تنفذ العقد بمجرد إبرامه من السلطة المختصة، فلا يحق للإدارة فسخ العقد لمجرد التحلل مما يفرضه عليها من التزامات، كما يجب عليها احترام كافة الشروط الواردة في العقد عند تنفيذه، وليس ما يتعلق بالتزامات الأصلية فقط، وإنما كافة الالتزامات كشرط عدم المنافسة، إلا إذا تغيرت الظروف وتطلبت مقتضيات الصالح العام خروج الإدارة عن هذا الشرط، كما في حالة تغير الوسيلة الفنية في إشباع الخدمة العامة، كاستعمال الكهرباء في الإضاءة بدل الغاز، أو إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ ما عليه من التزامات، حيث يجوز للإدارة هنا الترخيص لإقامة منشآت مماثلة بالتعاقد مع أشخاص آخرين. كما يجب على الإدارة أن تقوم بتنفيذ التزاماتها العقدية بشكل سليم، وبالتالي عليها احترام مقتضيات حسن النية، وهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في 20 من الشهر الرابع من العام 1957، حيث قالت: إن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية. انتهى الاقتباس.
كما أن الأصل أن تنفذ الإدارة العقد بأكمله وأن تسمح للمتعاقد معها أن ينفذ التزاماته بتمامها، فلا يجوز للإدارة بغير خطأ أو تقصير من المتعاقد أن تسحب جزءا من العملية المتعهد بها إلى متعهد آخر، أو أن تنفذ العمل بنفسها فتحول بذلك بين المتعاقد وبين تنفيذ التزاماته العقدية. كما لا يحق لها وقف تنفيذ العقد بدون سبب من هام يتعلق بالصالح العام، فترفض تسلم باقي البضائع المتفق على توريدها أو توقف العمل في المشروع المتفق على تنفيذه. كما تلتزم الإدارة باحترام المدد المقررة في العقد، حيث قرر القضاء الإداري السوري بعدم جواز تسبب الإدارة بفعلها بإطالة مدة التنفيذ في العقد، وقرر التعويض للمتعاقد عن الأضرار الفعلية التي تصيب المتعاقد بسبب توقف الأعمال بتقصير من الإدارة. والحالة السابقة، أي عندما ينص العقد صراحة على أن المدة ملزمة للإدارة كما هي ملزمة للمتعاقد معها، لا صعوبة فيها، حيث يتعين على الإدارة احترام تلك المدة. ولكن قد يرد شرط المدة عاما، أو يأتي العقد خاليا من تحديد مدة التنفيذ. وهنا فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أنه توجد مدد معقولة لتنفيذ العقد يجب على الإدارة احترامها، وبالتالي ليس لها إطالة مدة التنفيذ بفعل منها إلى ما يجاوز الحد المعقول دون أن تعرض نفسها للمسؤولية. ويحدد مجلس الدولة الفرنسي المدة المعقولة للتنفيذ بمراعاة ظروف العمل المطلوب تنفيذه ومدى كفاية الشركة المتعاقدة أو المقاولة. وهذا المبدأ واجب الاحترام بالنسبة للمدة الإجمالية لتنفيذ العقد وللمدد المخصصة للالتزامات الجزائية الواردة في العقد. ومثال ذلك احترام الإدارة للمدد المحددة لتسديد الثمن بالنسبة لما ينفذ من الأعمال أو ما يورد من البضائع. وعلى الإدارة أيضا احترام العقد ككل، فيجب ألا تقوم بأي عمل يتعارض مع صفتها كمتعاقدة أو يعرض متعاقدة معها لأعباء ومتاعب في تنفيذه لالتزاماته العقدية. وهذا ما أكد عليه مجلس الدولة الفرنسي، حيث حكم بمسؤولية جهة الإدارة المتعاقدة التي لجأت إلى نزع ملكية الأراضي مما ترتب عليه المساس بحقوق المتعاقد معها، وبمسؤولية الدولة إذا أنشأت حديقة عامة وترتب على هذا الإنشاء الحد من حق الصيد الممنوح لشركة ما. فإذا لجأت الإدارة إلى مخالفة التزاماتها التعاقدية، فإن للمتعاقد معها أن يطرق باب القضاء ويطلب إعمال المؤيدات القانونية في مواجهتها، وهذا ما سنذكره في الفرع الثاني. باء جزاء مخالفة الإدارة لالتزاماتها العقدية. إن الجزاءات التي يمكن أن توقع على الإدارة ليست كالجزاءات التي توقع على الأفراد، فهي لا تشمل الجزاءات الجنائية، ولا يمكن للمتعاقد أن يوقع الجزاء بنفسه على الإدارة، وإنما عليه سلوك طريق التقاضي، وليس باستطاعته أن يدفع بعدم التنفيذ، بالتالي لا يستطيع الامتناع عن تنفيذ التزاماته بحجة أن الإدارة قد قصرت في تنفيذ التزاماته، إلا إذا ترتب على تقصير الإدارة استحالة التنفيذ، حيث أن قاعدة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد تأبى يعطل المتعاقد أداء الخدمة لسبب من الأسباب ما دام بإمكانه أداؤها. وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه القاعدة، حيث ورد في أحد أحكامه بأنه إذا رفع المقاول دعوى فسخ العقد فإنه لا يستطيع أن يوقف العمل انتظارا للفصل بالدعوى، ولا أن يستند إلى تأخر الإدارة في دفع المقابل لكي يوقف العمل. انتهى الاقتباس. وبما أن القضاء الإداري لا يستطيع توجيه أوامر إلى الإدارة تطبيقا للقاعدة التي تحكم العلاقة بين القضاء الإداري والإدارة العامة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق التهديدات المالية المعروفة في القانون الخاص، فقد عمد إلى تخيير الإدارة المقصرة بين الوفاء بالتزاماتها وبين دفع التعويض المحكوم به، كما يملك القاضي إلغاء القرارات غير المشروعة والصادرة من الإدارة بمناسبة تنفيذ العقد، ويستطيع أن يحكم بالتعويض المناسب. وهذا هو المسلك الأصيل للقضاء الإداري في حال مخالفة الإدارة لالتزاماتها. وهذا التعويض يقدر وفق الأسس المدنية، حيث أنها تمثل القواعد العامة، فيقدر التعويض وفقا لدرجة الضرر لا الخطأ، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار دور كل من الطرفين في ارتكاب الخطأ، بحيث إذا كان مشتركا تحمل كل من الطرفين نصيبه. وأخطر ما يمكن أن تتعرض له الإدارة في حالة مخالفتها لالتزاماتها هو فسخ العقد الإداري نتيجة خطأ منها بناء على طلب المتعاقد معها، وهذا الفسخ يخضع للأحكام الآتية. أولاً، الأسباب المبررة للفسخ. كون الفسخ جزءاً خطيراً فالقاضي الإداري لا يحكم به إلا لخطأ جسيم ترتكبه الإدارة، لأنه كما ذكرنا أن الجزاء الأصيل في مجال مسؤولية الإدارة التعاقدية هو التعويض. فعدول الإدارة دون سبب معقول عن المشروع موضوع التعاقد يعد مبررا للفسخ، وكذلك تأخر الإدارة تأخرا كبيرا في البدء في تنفيذ العقد، وأيضا وقف الإدارة للأعمال موضوع العقد مددا طويلة دون مبرر معقول. كل الحالات السابقة قد قبلها مجلس الدولة الفرنسي كأسباب مبررة للفسخ، ولكنه يرفض الفسخ عادة إذا تأخرت الإدارة في دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد معها عما يكون قد نفذه من العقد، ويكتفي منها بالتعويض والحكم بفوائد المبالغ التي تؤخر الإدارة دفعها. ثانيا، يتعين على المتعاقد في فرنسا أن يلجأ إلى الإدارة أولا قبل أن يرفع دعواه بفسخ العقد، إما على أساس نص في العقد أو على أساس قاعدة القرار الإداري المسبق التي تعتبر من أسس التقاضي التي يقوم عليها قضاء التعويض في فرنسا. أما في مصر فالمتعاقد غير ملزم قبل رفع دعواه أن يتوجه إلى الإدارة على أساس القاعدة السابقة أي القرار الإداري المسبق، ولكنه ملزم بإعذار الإدارة قبل رفع الدعوة. أما في سوريا فالأصل أن المتعاقد ملزم بأن يتظلم الإدارة أولا قبل أن يرفع دعوى التعويض وما عدا الدعاوى المتعلقة بشؤون العاملين في الدولة. ثالثا، يترتب على الحكم بالفسخ ما يلي: 1- نهاية العقد، ويرتد أثر الحكم بهذا الخصوص إلى تاريخ رفع الدعوى مع استمرار المتعاقد طالب الفسخ بتنفيذ التزاماته. 2- استحقاق المتعاقد للتعويض، والتعويض هنا كامل يغطي كافة ما يلحق بالمتعاقد من خسارة وما يفوته من كسب بسبب الفسخ، مع مراعاة ما يكون المتعاقد قد نفذه في المدة ما بين رفع الدعوى وما بين صدور الحكم بالفسخ، ويقدر التعويض بتاريخ نطق القاضي بالحكم. كما قد يحكم بفوائد التأخير بالإضافة إلى التعويض إذا كان المبلغ المحكوم به معين المقدار وقت الطلب، وأن يتأخر المدين في الوفاء به في الميعاد المحدد بغض النظر عن تضرر الدائن من جراء هذا التأخير. ويجب أن يكون العضو أي وفاء الدين خاليا من أي قيد أو شرط لا يستلزمه الدين المعروض، فإن كان العرض معلق على شرط تعسفيا فإن من حق الدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء، ولا يستطيع المدين عندها حمل الدائن على قبوله إذ يترتب على هذا الشرط اعتبار العرض غير قائم. الفقرة الثانية: الحصول على المقابل المادي. يعد هذا الحق أهم حقوق المتعاقد على الإطلاق، فلا يجب أن يغيب عن ذهننا أن المتعاقد مع الإدارة إنسان يسعى إلى تحقيق الربح، وبالتالي على الإدارة الالتزام بتقديم المقابل المالي للمتعاقد معها مقابل ما قام به من التزامات، وهذا المقابل المالي له نوعان، وذلك حسب نوع الخدمة التي يلتزم المتعاقد بتقديمها. فإذا كان المتعاقد يؤدي الخدمة للإدارة مباشرة فإن الإدارة تلتزم بتقديم المقابل المالي، ويتخذ المقابل في هذه الحالة صورا مختلفة حسب طبيعة العقد، فهو ثمن في عقود التوريد والأشغال، ومرتب في عقود التوظيف، وفائدة في عقود القروض. أما إذا كان المتعاقد يؤدي الخدمة للجمهور مباشرة فإنه يحصل على المقابل المالي في صورة رسوم يتقاضاها من المنتفعين كما في عقود الالتزام والامتياز. وقد يسحب المقابل المالي الأصلي أي الثمن أو الرسم مزايا مالية أخرى كضمان حد أدنى من الربح، أو التزام الإدارة بإقراض المتعاقد مبالغ في حدود معينة، أو ضمانه لدى البنوك في الحصول على بعض القروض إلى آخره. وكل هذه المزايا تعد بمثابة مقابل مالي للمتعاقد وتلتزم الإدارة بالوفاء بها. ومما هو معلوم أن الشروط التي تحكم المقابل المالي في العقد هي شروط تعاقدية لا تستطيع الإدارة أن تمسها بالتعديل دون موافقة الطرف الآخر، ولكن الشروط المتعلقة بتحديد الرسم في عقود الالتزام والامتياز هي شروط لائحية وليست تعاقدية، وبالتالي تستطيع الإدارة تعديلها بإرادتها المنفردة دون رضاء المتعاقد معه. والذي يعطي للشروط التعاقدية الحصانة من التعديل في مواجهة الإدارة اعتباران هما: الأول اعتبار عملي، هو إحجام الأفراد عن التعاقد مع الإدارة فيما لو أمكنها أن تعدل هذه الشروط رغم إرادة المتعاقد. والاعتبار الآخر اعتبار قانوني، ومراده أساس حق الإدارة في التعديل، فسلطة التعديل تستند إلى مقتضيات سير المرافق العامة، وبالتالي فإن هذه السلطة لا تنصب إلا على الشروط التي تتعلق بتسيير المرافق العامة، وليس من بينها تلك التي تحدد المقابل النقدي في العقد. ولذلك فإن استقرار تلك الشروط عام وواسع المدى، حيث يشمل كل شرط يضمن فائدة اقتصادية للمتعاقد، كالضمانات والقروض ومدة العقد وطريقة الدفع والتسهيلات في التنفيذ وضمان عدم المنافسة إلى آخره. وبناء على ما سبق سندرس كل من الثمن الفرع الأول والرسم الفرع الثاني، أهم صورتين من صور المقابل المالي. الفرع الأول في المقابل المالي وهو الثمن. الثمن هو المبلغ النقدي الذي يحصل عليه المتعاقد كمقابل لتنفيذ الأداءات المتعاقد عليها مع الإدارة، وهو شرط جوهري في العقد، فأي جهالة فيه أو عدم وجوده من شأنه أن يبطل العقد، حيث تلتزم الإدارة بدفعه كما هو محدد في العقد. وقد أكد القضاء الإداري الفرنسي والسوري مبدأ استقرار الثمن وعدم جواز المساس به إلا إذا وقع خطأ مادي فيمكن تصحيحه. والأصل في أن يحدد الثمن باتفاق بين الإدارة والمتعاقد معها، سواء بشرط يدرج في صلب العقد أو بمقتضى وثائق مستقلة تلحق بالعقد. والأصل أيضا أن يحدد الثمن برقم محدد، لكن قد يحدد بطريقة الإحالة إلى عناصر خارجة عن العقد، كالاتفاق على اتخاذ الأسعار السائدة في وقت محدد أساسا للمحاسبة. وفي فرنسا توجد عدة أنواع من الثمن، فهناك الثمن المؤقت الذي يلجأ إليه في حالة السرعة، وعندما لا يكون ممكنا وضع سعر بدائيا نهائي. كما يوجد الثمن الموحد الذي يطبق على الكميات المسلمة بشكل حقيقي ونهائي، وذلك عندما تكون الكميات غير محددة في العقد. ويوجد أيضا الثمن الجزافي، وذلك حين تكون الأداءات محل العقد محددة، وبالتالي يكون الثمن نهائيا ولا يتغير حسب الكميات المسلمة. أما في سوريا فيلاحظ تطبيق الثمن الجزافي بشكل أساس، بحيث يعين ثمن إجمالي ونهائي وثابت في العقد، كما يطبق بشكل استثنائي الثمن الموحد، ويسمى الثمن على أساس الإنتاج، ومجاله الطبيعي عقود الأشغال العامة، وذلك عندما لا تكون الإدارة عالمة بالكميات المطلوب تنفيذها، فتتعاقد على أساس الوحدة، كأن تتعاقد مثلا على الحفر في موقع معين على أساس وحدة الإنتاج التي تتمثل في هذه الحالة بالمتر المكعب، ويكون الثمن هنا هو حاصل الأمتار المكعبة المنفذة فعلا من قبل المتعاقد. أما طريقة دفع الثمن فهي تختلف في سوريا تبعا للعقد، فالدفع في عقود التوريد تختلف عنها في عقود الأشغال. واحد، ففي عقود التوريد يجب أن نميز بين العقود الداخلية والخارجية. ألف، في عقود التوريد الداخلية تطبق قاعدة الدفع اللاحق، بحيث لا تدفع قيمة التوريدات إلا إذا تم تسليمها فعلا، ويثبت ذلك بمقتضى محضر استلام يبين ذلك ومعتمد من آمر الصرف ومذكرات إدخال التوريدات محل العقد إلى مستودعات الإدارة. باء، أما في عقود التوريد الخارجية فقد راعى المشرع السوري مقتضيات التجارة الدولية، حيث أجاز الدفع عن طريق فتح اعتمادات مستندية عن طريق أحد البنوك من قبل الإدارة. اثنان، أما بالنسبة لعقود الأشغال فالمبدأ هو الدفع المرحلي، أي كلما أنجز المتعاقد مرحلة من المشروع يجب أن يتقاضى قيمتها، وقد نص القانون السوري على أن يتم الدفع في عقود الأشغال بموجب كشوف شهرية، أي كشوف مؤقتة تشمل الأعمال المنجزة بصورة نهائية والغير منجزة نهائيا، وتقدر قيمتها بموجب الأسعار الملحوظة لهما في العقد، مع الأخذ بعين الاعتبار درجة إنجاز الأعمال الغير منجزة نهائيا. والمبالغ التي تؤديها الإدارة بناء على تنظيم الكشوف المؤقتة تعد مبالغا تقديرية، فهي لا تعني لموافقة الإدارة على قبولها نهائيا أو تنازلها عن أي حق من حقوقها المنصوص عليها في القانون أو العقد. وتستمر الإدارة بصرف الكشوف المؤقتة وفقا لخطة الاستلام المؤقت للمشروع، ويجري صرف هذه الكشوف خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها إلى محاسبة الإدارة أو الإدارة المالية المختصة حسب الحال، مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية، وكل تأخير بالصرف بعد انقضاء المدة المذكورة غير ناجب عن المتعهد يضاف حكما لمدة العقد. كما تلتزم بتنظيم كشف يتضمن الحساب الختامي للمشروع الكشف النهائي، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الاستلام المذكور. والكشف النهائي يعد قطعيا ونهائيا، حيث تعد الإدارة قابلة بالحسابات الختامية لأعمال العقد بعد توقيعها على الكشف النهائي. ولكن توجد طرق أخرى لدفع المقابل المالي في عقود الأشغال، وذلك بشكل سابق على تنفيذ أي مرحلة من مراحل الأعمال، وذلك في حالتين. الحالة الأولى السلفة، حيث يمكن منحها في عقود الأشغال فقط بشرط النص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلام، وألا يتجاوز مقدار السلفة 15% من قيمة العقد، وألا يتم دفع السلفة إلا بعد إعطاء أمر المباشرة وتقديم كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة، وقبل أن يبدأ في تنفيذ أي من الأشغال المتعاقد عليها. والحالة الثانية هي الإحضارات، وهي كل المواد اللازمة لإنجاز الأشغال والتي ستستخدم فورا ومباشرة في تنفيذها، وقد أجاز القانون السوري صرف قيمتها حتى قبل البدء في تنفيذ الأعمال في العقد، شرط أن تكون كمياتها بنسبة 80% من مجموع ما جهز منها فعلا، وكان مطابقا لشروط العقد، وتقدر قيمتها على أساس اعتبار الأقل بين السعر الرائج لهذه الإحضارات عند تقديم الكشف الخاص بها وبين السعر المقدم لها في العقد. أما الصورة الثانية أو الفرع الثاني فهو الرسم، وهو عبارة عن القيمة التي يدفعها المنتفع من خدمات المرفق العام إلى المتعاقد المكلف بإدارة هذا المرفق بمقتضى عقود التفويض، وهذه الرسوم تعد حقا للمفوض إليه يغطي من خلالها تكاليف إنشاء وإدارة المرفق ومصاريف تشغيله مع تحقيق هامش معقول من الربح. وتعرفة الرسم كما ذكرنا سابقا تعد من قبيل الشروط التنظيمية للعقد، تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، وبالتالي يجب أن يتقيد به المفوض إليه في كل عقود التفويض، وقد أوضح القانون المدني هذه الناحية في إطار عقود الالتزام تحديدا. كما توجد قواعد ضابطة لتحديد تعرفة الرسم، فالتعرفة لا يمكن أن تحدد بالطريق التعاقدي بين الإدارة والمتعاقد معها تحت طائلة البطلان المطلق للعقد، كما يجب مراعاة مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق العام محل التفويض، بأن تطبق التعرفة نفسها على كافة المنتفعين من خدمات المرفق العام المفوض وفقا لشروط متساوية. بناء على ما سبق يتبين لنا أن العقد الإداري ينتج التزامات وحقوقا على كل من طرفيه، والحقوق العائدة للمتعاقد مع الإدارة متنوعة ومتفاوتة في الأهمية من ناحية إيجاد التوازن مع سلطات الإدارة وامتيازاتها التي تسمح لها إلى حد كبير في التعديل في العقد الإداري. تمارين السؤال: وفقا لأحكام قانون العقود في سوريا للمتعاقد أن يحصل على سلفة؟ الإجابة الأولى بنسبة 15%، الإجابة الثانية بنسبة 10%، الإجابة الثالثة بنسبة 25%، الإجابة الرابعة بنسبة 30%. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1، وفقا لأحكام قانون العقود في سوريا للمتعاقد أن يحصل على سلفة بنسبة 15%. انتهت الوحدة التعليمية 6.